يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هنا الناظم رحمه الله يتحدث عن مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي مجيء الرب سبحانه وتعالى إلى أو لفصل القضاء بين العباد. فقال: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. يوم الفصل يوم القيامة، ويوم القيامة لها مسميات كثيرة، يوم القيامة ويوم الفصل الواقعة وإلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. والقاعدة أن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته يدل على أهميته وعلى منزلته وعلى قدره، ولذلك أسماء الله جل وعلا كثيرة وصفاته كثيرة، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأسماء القرآن كذلك. فكلما كثرت أسماء الشيء أو صفاته دل على أهميته. هذه المسألة أن الله جل وعلا يجيء يوم الفصل للقضاء بين العباد مسألة توافرت عليها أدلة القرآن والسنة. جزاك الله جل وعلا قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتيهم الله، وهذا فيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا، وقلنا قبل أن الإتيان أو النزول هي صفات تثبت لله جل وعلا، وهي صفات فعلية متعلقة بمشيئته جل وعلا. قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك الآية، ثم هذا الأمر جاء أيضا في قول الله جل وعلا بلفظ المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، ولا يؤول هذا الأمر بمجيء الملائكة، لأن الله جل وعلا قرن مجيء الملائكة مع مجيئه سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فإذا أولناه بالملائكة ماذا تكون الآية معناها؟ أن يأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام والملائكة. يصح هذا؟ لا يصح. فإذن هذا العطف دال على أن الله جل وعلا يأتي، كما في الآية الأخرى: وجاء ربك والملك. والملك جاء أيضا، فإذن هو مجيء الله جل وعلا ومجيء ملائكته عليهم السلام. وجاء هذا أيضا في السنة في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي هريرة. جاء في حديث أبي هريرة: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد، إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد، يعني ينزل ليقضي بينهم في الأمر. وفي حديث ابن مسعود: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قال: ينتظرون فصل القضاء، ينتظرون فصل القضاء. قال: وينزل الله في ظلل من الغمام، يعني في أمر فصل القضاء، ليقضي بين عباده، ليقضي بين عباده. وجاء في حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن جاء فيه: يجمع الله الناس يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها في رواية. قال: فيقول، قال: فيأتيهم الله، وهذا هو الشاهد من الحديث، قال: فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، عرفنا ربنا يعني، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. قال: فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. هذا الحديث. لذلك قال الذهبي رحمه الله بعد أن أورد جملة من هذه الأحاديث، قال: أحاديث نزول الباري متواترة، يعني لفصل القضاء، متواترة، قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة، بما أسأل عنه يوم القيامة. إن هذا دين، وهذه من مسائل الاعتقاد، كما أنك تعتقد في أمر الجنة والنار والصراط والميزان، فإن من المسائل المذكورة في هذا الباب أيضا مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء، وهو ما يتعلق بقضية عرصات يوم القيامة وما يكون في العرض، لذلك يسمى يوم العرض، يوم العرض الأكبر. ويوم العرض يا إخوة على ثلاثة أنواع، يوم العرض على أنواع ثلاثة. أما العرض الأول فعرض عام لجميع الخلائق، البر والفاجر، أمام الله جل وعلا. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الجميع. وسيأتي معنا قضية ما يتعلق بهل يرون ربهم أو لا في ذاك الموقف. العرض الثاني هو عرض خاص بالمؤمنين، يرون ربهم جل وعلا، وهذا العرض هو الحساب اليسير، هو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله جل وعلا يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ذلك العرض. إذن العرض هو المقصود في قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذه من رحمة الله جل وعلا بأهل الإيمان. النوع الثالث من أنواع العرض عرض خاص بالكفار وأهل النفاق، وهذا هو أمر المناقشة، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. إذن هذه مناقشة لهم على كفرهم وعلى نفاقهم. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فقال الله جل وعلا: أولئك يعرضون على ربهم. هذا العرض الثالث. إذن العرض على أنواع ثلاثة: عرض عام لجميع الخلائق، وعرض خاص لأهل الإيمان، وعرض خاص للكفار وأهل النفاق. ثم عطف على هذا الأمر الكلام عن مسألة الرؤية، مسألة عظيمة. هذه المسألة العظيمة دلالتها في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إجماع العلماء، وفي نقل الأثبات من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى التابعين، إلى أتباع التابعين، إلى غيرهم. مسألة مقررة يا إخوة، وعليها الأدلة متوافرة متواترة. فقال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا، لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة صريحة واضحة تدل على قضية الرؤية، قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، البهاء، إلى ربها ناظرة من النظر. الأول من النضارة الضاد بغير عصا، والثانية من النظر، إلى ربها ناظرة، وقال إلى ربها ناظرة، فتعدى النظر هنا بإلى، يدل على نظر العين، نظر البصر، لا يدل على الانتظار، ولا يدل على التفكر والتدبر. فلو قال قائل أنها يدل على التفكر والتدبر، هل يستقيم هذا في شرع الله؟ لماذا يا أخوة لا يستقيم؟ أحسنت، لا يتفكر في ذات الله، إنما يتفكر في آلاء الله، في مخلوقات الله جل وعلا. ولا يقال إنه الانتظار، لأنه تعدى بإلى، ما دام جاءت حرف إلى وجاء النظر في هذا السياق فيراد به البصر، نظر العين. الانتظار ما يأتي معدا بإلى، انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا، لا تقول راعنا وقول انظرنا، انتظرنا، ما فيها إلى. إذن إلى إذا جاءت دلت على نظر العين، على البصر. كذلك الله جل وعلا قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين هذا الدليل الزيادة؟ ما معنى الزيادة؟ جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، إلى وجه الله سبحانه وتعالى، النظر إلى ربهم، النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. والسنة تبين القرآن، ومن بيان السنة للقرآن هذا الأمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في السنن أن قول الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر، النظر. ثم يقول الله جل وعلا أيضا: لهم ما يشاء، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء أيضا في تفسير معنى مزيد الرؤية، رؤية الله جل وعلا، أيضا في قول الله جل وعلا في شأن أهل الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان هؤلاء يحجبون، فإذن أهل الإيمان لا يحجبون. ولو قيل إن الآية دالة على النفي لتساوى فيها أهل الإيمان وأهل الكفر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهي جاءت على سبيل العذاب والعقاب والجزاء. فالقول بأن الله جل وعلا لا يرى يلزم من هذا أيضا أن أهل الإيمان يعاقبون بهذه العقوبة ويعذبون بهذا الجزاء. إذن هذه الآيات وغير هذه الآيات صريحة، صريحة الدلالة، واضحة المعنى في أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة والهداية بيد الله جل وعلا. وجاءت السنة وتواترت الأحاديث بمسألة الرؤية، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية رؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض. إذن من أحاديث الرؤية المتواترة تواترا لفظيا وتواترا معنويا كذلك حديث الرؤية، أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وروى هذا الحديث جمع من أهل العلم، روى هذا الحديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ذكر صاحب النظم جملة من هؤلاء، ذكر أبا بكر الصديق وأبا هريرة وأبا سعيد وجرير وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبا موسى وأنس وبريدة وأبا رزين وجابر بن عبد الله إلى غير ذلك من الصحابة، جملة كبيرة جدا من الصحابة. بعد أن ذكر هؤلاء الصحابة قال عبارة رائقة رحمه الله، قال: تأمل، أي هذه الروايات، تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك الهلكة. وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان وعليه التكلان. هؤلاء الصحابة رووا الأحاديث الكثيرة بألفاظ متقاربة في بعضها، وبعضها بألفاظ مختلفة تدل على أمر الرؤية، من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يصيبكم ضرر ما ترون القمر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهذا زيادة في تأكيد تحقيق الرؤية. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه، والها ضمير يعود إلى الله جل وعلا، كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، ثم قال بعد ذلك: فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، يعني جاءهم في غير الصورة التي يعرفون. ثم بعد ذلك قال: فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله جل وعلا في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وجاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، ليس فيها سحاب؟ قالوا: يا رسول الله، قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس أو القمر. الحديث بغير تأويل لغوي ولا بحاجة إلى معنى في التعدي وغير التعدي يدل على الرؤية. إنكم سترون ربكم، جاء هكذا اللفظ. طيب، أين كلام أن النظر هو الانتظار؟ إذن لا صلة له بهذا الموضوع. سترون ربكم، ولا يمكن أن يؤول يا إخوة الرؤية كلمة رأى ويرى ورأيت وترون على معنى غير معنى الرؤية البصرية، لا يؤول على غير هذا المعنى. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيه للمرء بالمرء، ليس هذا تشبيه لله جل وعلا. وحينما قال أهل العلم هذه العبارة أرادوا أن يبينوا أن الإثبات لا يدل على التشبيه، لا يلزم من إثبات الصفات الوقوع في التشبيه، وهذا في جميع الصفات، في صفة الاستواء وفي صفة النزول وفي صفة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بما يحقق هذا الأمر في ضرب المثل على أمر القمر والشمس في رؤيتهم الواضحة الجلية بعيدا عما قد يحجبهم عن نظر الإنسان. هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ هل ترون القمر ليس دونه سحاب؟ فقال إنكم لا تضارون في رؤيته، أي في رؤية الله جل وعلا، كما ترون الشمس وكما ترون القمر. وهذا يسمى تحقيق الصفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع أحد أصبعيه على عينيه والأخرى على أذنيه قال إن الله سميع بصير، فمن باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه والتمثيل. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الجنة قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أن ينزع رداء فيرونه جل وعلا، ما بينهم وبين أن يرون ربهم إلا رداء الكبرياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك في المسند من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدأ لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، يعني بمعنى الحديث السابق يتبعون الشمس يتبعون القمر يتبعون. قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا عز وجل، فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ قالوا نعم، إنه لا عدل له لا شبيه له، فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا يا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. وفي رواية قال يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة، حديث عظيم. وجاء ما منكم في حديث ابن خزيمة ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذه من معاني أحاديث الرؤية، من معاني أحاديث الرؤية. وجاء في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبوه صحابي وهو صحابي، فلما قتل عبد الله أبو جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ والحديث في الترمذي. قال بلى. قال ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك، قال يا رب تحيني فأقتل فيك ثانية، قال إنه قد سبق مني يعني القول أنهم لا يرجعون، لا يرجعون يعني إلى الدنيا، قال يا رب فأبلغ من ورائي، قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ذكر العلماء هذا الحديث أيضا في كلام الله جل وعلا لعبد الله بن عمرو بن حرام أبي جابر بن عبد الله الأنصاري أن هذا من أدلة الرؤية، من أدلة الرؤية. فهذه أحاديث كثيرة واردة في قضية رؤية الله جل وعلا، وكما قلنا هي متواترة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن الصحابة الكثير من الآثار في تفسير قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن المراد بذلك رؤية الله جل وعلا. طيب، اختلف الناس في مسألة الرؤية، ووفق الله جل وعلا أهل الحق أن يقولوا بمقتضى النصوص. فمنهم من قال إن الله جل وعلا يرى في الدنيا والآخرة، وهذا خلاف ما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قبل ذلك في قول الله جل وعلا لموسى لن تراني، يعني في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا. إذن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يرى جل وعلا يقظة في الدنيا، ولا يصح أبدا ما يذكر من خرافات أو نحو ذلك في أن فلان رأى ربه والتقى بربي ونحو ذلك من العبارات. فالنص القاطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم الرؤية في الدنيا. ومنهم من قال لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ما سلكه الجهمية والمعتزلة، وسيأتي الرد عليهم. وتوسط أهل الحق في ذلك بمقتضى النصوص الشرعية في أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الآخرة، ولكنه يرى في الآخرة بمقتضى النصوص الواردة، سواء في العرض أو يوم أو في الجنة، كما سبق معنا في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد وفي مقتضى الآيات القرآنية. ووردت مسألة الرؤيا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في آثارهم، وهذه المسائل الاعتقادية لا تقال بمجرد الرأي، فهي وإن كانت توقيفية إلا أن لها حكم الرفع، لأنها ليس مما يقال بالاجتهاد. فقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجاء كذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال من تمام دخول الجنة أو من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وجاء في قول حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجاء عن ابن مسعود أنه قال والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. وهذا طبعا من باب إيش؟ تشبيه قضية الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم 3 مرات، ماذا أجبت المرسلين، ماذا عملت فيما علمت، إلى آخر الأثر. وعلى هذا المنوال سار تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التابعين، فجاء عن جمع منهم إثبات الرؤية لله جل وعلا بصريح العبارة وواضح اللفظ. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب إلى بعض عماله، يكتب لهم إلى عماله في الأمصار، يقول أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه. قال فإنه بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. نظرت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ونظروا إلى خالقهم، يعني هذا الأمر معتاد ومعلوم ومجمع عليه، ويتناقل الصحابة ويتناقل التابعون رحمهم الله ورضي عنهم. وهكذا جاء عن الأئمة من بعدهم كالإمام مالك رحمه الله الذي قال الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم، تأكيد بأعينهم، ربما تأول شخص لو قال الناس ينظرون إلى ربهم لجاء معتزلي وقال ينتظرون. فقال الإمام مالك وكأنه يقطع عليهم مثل هذه الأفكار الفاسدة، قال بأعينهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا. وسئل رحمه الله في قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم نعم. قال أشهب فقلت إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، تنتظر ما عنده. قال بل تنظر إليه نظرا. نظرا إيش إعرابها يا أخوة؟ مصدر. قال: وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله قال: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وجاء هذا أيضا عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه جاءته رقعة من الصعيد سؤال: ما تقول في قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال له الربيع وتلميذه قال: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ طبعا الشافعي من أشد العلماء اتباعا. قال: به تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله جل وعلا. شافعي مرة الرجل سأله سؤال في حديث، قال قد روى حديثا قال: أتعمل به؟ قال: هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ أو تراني أربط زنارا؟ يعني هل أنا يهودي أو نصراني أقول بالحديث ولا أعمل به؟ إنما يروى الحديث للعمل به، لا يروى لمجرد البركة كما يقول البعض. وهكذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا ذكر عند الإمام أحمد في أمر الرؤية، في يعني وكان ينفي الرؤية أو يمتنع من ذلك، قال فغضب وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر؟ أدلة ظاهرة في ذلك. وقال أبو داود يقول: سمعت الإمام أحمد رحمه الله وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف، وهذا فيه مقال، أن الله لا يرى في الآخرة، قال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال: أخزى الله هذا، أخزى الله هذا الذي يرفض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الآثار الكثيرة في ذلك عن نعيم بن حماد وعن ابن المبارك وعن غيرهم من العلماء في بيان هذه القضية العظيمة في أمر رؤية الله جل وعلا. فلا خلاف يا إخوة بين أهل العلم من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى زماننا هذا في أمر إثبات الرؤية لله جل وعلا في الدار الآخرة، ولا خلاف بينهم أيضا أنه لا يراه أحد قبل الموت. إذن عندنا إجماعان: لا يراه أحد قبل الموت، وأنه يرى في الدار الآخرة يوم القيامة. وقع خلاف بين الصحابة في قضية ليست من أصول الاعتقاد: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينما عرج به أو لم يرى ربه؟ وهذه لا صلة لها بقضية إثبات الرؤية أو عدم إثبات الرؤية، وإنما هي في ذكر حال ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج: هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ فقالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقال ابن عباس: رأى ربه. طيب، لكن هل هذا الخلاف صحيح واقع بين الصحابة؟ لا، حتى هذه المسألة لا يوجد فيها خلاف. كيف؟ عائشة نفت رؤية العين، وابن عباس رضي الله عنه أثبت رؤية القلب بصريح العبارة عنه، ولم يصح عن ابن عباس من طريق أبدا أنه أثبت رؤية العين. واضح؟ لم يثبت عن ابن عباس أنه أثبت رؤية العين، بل ثبت أنه أثبت رؤية القلب، وإنما نفت عائشة رؤية. إذن لا خلاف. لذلك قال أهل العلم: ومآل المسألة بينهم إلى عدم الخلاف. إذن لا خلاف بينهم، فلا يصح أن يذكر أن هناك خلاف حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا أثبت رؤيا القلب، وعائشة رضي الله عنها نفت رؤيا العين. من خالف في هذا الباب مع هذه الإجماعات ومع أقوال الصحابة، وهذا عجيب، لكن لابد أن يذكر مثل هذا من باب رد الشبهة التي قد يقولها البعض من الجهمية ومن سار سيرهم. فقالوا إن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، وجعلوا هذه الآية دليل على نفي الرؤية، والمراد بلا تدركه الأبصار لا تدركه إدراك إحاطة، وليس المراد المقصور على النظر. والدليل على ذلك من كلام الله جل وعلا، ها، في أي آية؟
لما تراء الجمعان.
ولما تراء الجمعان، موسى وفرعون وجنوده، قال أصحاب موسى، الآن يرى بعضهم بعض، فجاءت قضية الإدراك، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني لمحاط بنا، وليس إنا لمدركون معناها إنهم يروننا، لأنه فلما تراء الجمعان أصلا هم يرى بعضهم بعضا، إذن المقصود إنا لمدركون محاط بنا، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، ليس معنى لا تنظره الأبصار، ليس معنى لا تراه الأبصار. ثم قالوا إن الرؤية تستلزم التشبيه، وهذا الأمر يرد عليه بالقاعدة في جميع الصفات أن الإثبات لا يلزم منه التشبيه، فالله جل وعلا لا يشبه شيئا من خلقه، قال جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قالوا طيب الرؤية تستلزم الجهة، أنت حينما تقول الله يرى كأنك أشرت إلى جهة، ولازم الحق حق يا إخوة، لازم الحق حق، لكن ما هذه الجهة؟ إذا كانت جهة علو فالله جل وعلا قال أمنتم من في السماء، إذا كانت هذه الجهة جهة علو فالله جل وعلا قال أمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى، ولا يلزم من إثبات العلو له الإحاطة به، هو خالق الكون سبحانه وتعالى. ومن الشبه في ذلك أنهم أتوا إلى قول الله جل وعلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، قالوا لما قال أصحاب موسى أرنا الله جهرة استعظم الله جل وعلا هذا الأمر استعظاما شديدا على سبيل النكارة. والرد على ذلك يا إخوة أن هذا السؤال من قوم موسى وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الإيمان، وقع على سبيل التعنت. طيب الأمر الثاني، هذا الطلب كان بالآخرة ولا في الدنيا؟ الله لا يرى في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.